بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنسا قال وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيعة كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها؟ فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان أراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسياق هذه الآية يبين حال من صدق مع الله عز وجل، وأن الصدق مع الله تبارك وتعالى يكون في القول والفعل، ويكون في الثبات عند الملمات وعند المحن وعند الفتن. ولذلك بين العبد وبين قلبه الفتن، بين العبد وبين قلبه إتيان أمر الله عز وجل. فكلما كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى ثبته الله. ولذلك هنا يعني في قضية من القضايا الخطيرة جدا التي غفل عنها الكثير، وهي قضية ثبات القلب. يعني كل إنسان أدرى بقلبه، وكل إنسان أدرى بحاله، فالقلب يتقلب كتقلب القدر، قد استجمع غليانا. قد ترى قلبك في الصباح أنشط ما يكون، ثم عند الظهر أو آخر النهار يختلف. فهذا الاختلاف دلالة على أن القلب فيه إشكال أو فيه إشكاليات عظيمة، وفيه فتن تعصف به. فإن القلب قد يكون كالريشة تتكفؤها الريح يمنة ويسرى. أما القلب الثابت الذي لا يتغير ولا يتزعزع ولا يهتز هو القلب المؤمن. ولذلك يعني الكثير من الشباب دائما يسأل: يعني كيف أعرف أن قلبي ثابت أو غير ثابت؟ كيف الأمر فيه؟ ليس فيه إشكالية إطلاقا. قلبك أنت أعلم به. الإنسان يرى أثر المرض على نفسه، يعني مثلا إنسان أصيب في يده، في ألم في اليد، ألم أصابها زرقة، أصابها يعني نوع من الألم يشعر به، نفس القضية بالنسبة للقلب، فالإنسان يشعر بآلام قلبه. يعني هناك لكل طاعة منازل يسير بها إلى الله عز وجل، يرى لذة في السير بهذا القلب، يرى متعة، يرى أشياء كثيرة جدا. فإن اختل الأمر عنده دل على أن في إشكال في القلب، وأن القلب عنده مشكلة كبيرة جدا. كذلك قضايا الثبات، يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هذا القلب فيه فساد عظيم. فترى قلبك بين طاعة وبين معصية، بين لذة طاعة وبين عدم لذة للطاعة. الإنسان قد يأتي الطاعة شيء عادي، لأن المحب يعني يأتي محاب من يحب ويأتيها بنوع من اللذة، لكن إن وجد نوع من التثاقل فهذا التثاقل علامة على أن في القلب إشكال. فلذلك على الإنسان أن يعظم المحبة، إذا عظم المحبة فإن العمل يأتي له طعم وله مذاق إلى آخره. فهنا ربنا عز وجل ذكر حال هذا الصنف، الصنف المؤمن، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني وقفوا عند كل أمر وعند كل نهي، أتوا أوامر الله عز وجل جميعا واجتنبوا نواهي الله عز وجل جميعا، فما خالفوا في أمر الله تبارك وتعالى، بل إن خالفوا. لذلك ترى أن القلب السليم حينما يعصي الله عز وجل يكون في القلب مرارة وحرقة أشد من حرقة الثكلة التي فقدت ولدها. يعني أي إنسان لما يجد نفسه في ذنب، في معصية، في تقصير، يشعر بآلام عظيمة في صدره ويظهر هذا. يعني أعطيكم مثالا على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه ليغان على قلبي، والغين السحاب الخفيف، إنه ليغان على قلبي، يشعر بأن هناك حجب بسيطة جدا، سحاب خفيف جدا، يشعر بهذا. وإني لأستغفر الله 100 مرة، فبسرعة يزيل هذا السحاب الأبيض الخفيف. إذن هو هذا الإنسان أدرى بحاله وأدرى بقلبه ويعرف أسلوب العلاج. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستغفر الله 100 مرة يعالج هذا، وربما كان المجلس ليس فيه لا لغط ولا إث أبدا، مجرد تناجي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يكلمهم في أمر من أمور الدنيا التي لا بد منها، فكان يشعر بهذا. كل إنسان يشعر بقلبه. الصحابة رضي الله عنهم وصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه صلى صلاة الغداء أو صلاة الظهر تقريبا، فصلى 2 ركعة ثم قام واستند إلى المنبر ووجهه محمر، فالصحابة سكتوا، يعني ظنوا بأن الصلاة قصرت. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، الظهر صلىها 2 ثم قام ووقف بجوار المنبر. فانظروا إلى هذا الحال، شبك بين أصابعه ووجهه أحمر وهو ينظر في القوم أبو بكر وعمر. فقام رجل سمى بذي اليدين أو ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت، يعني ما أدري. فقال بل نسيت يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر والصحابة وقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فتم الصلاة. هنا العلماء استنبطوا وصف الصحابة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شبك بين أصابعه، ودي علامة على أن الإنسان عنده نوع من الملل. سلم يكون مرتبك في مشكلة، ماذا يفعل؟ يشبك بين أصابعه. وذلك العلماء انقسموا إلى قسمين بالنسبة لتشبيك الأصابع. قالوا في المسجد لا يجوز، لأنه علامة على أن الإنسان في نوع من الكسل، نوع من التغيير. والبعض قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلها أين؟ في هذا الموقف الذي ذكرناه، وقف وشبك بين أصابعه في مشكلة شغلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك كان محمر الوجه، في تغير، إن في شيء وقع، وهو إن الصلاة وقع فيها نقص. لكن هل هذا عن تعمد؟ الجواب لا، ليس عن تعمد، ولكن لما وقع نوع من التقصير ظهر هذا العرض على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف بمن يتعمد الإساءة؟ يذنب، يعصي الله عز وجل، يقصر في طاعة إلى آخره. كل هذا طبعا تكون العلامات أشد وأعظم في قلب الإنسان وعلى جوارحه. فمن ثم يجب على كل واحد منا أن يراعي دائما أمر قلبه، أين منازل قلبك؟ هل تشعر كده بسهولة في الطاعات؟ تشعر بلذة في القرب؟ إذا خلوت بربك تشعر بحنين، يعني لذة في قلبك، فرحة، بكاء من الحزن، من الفرح بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ هل تشعر يعني استجابة الله لك أن بينك وبين الله خبيئة؟ هذه أشياء طبعا حس بها الصحابة رضي الله عنهم في منازلهم في سير إلى الله عز وجل. فمن ثم هذه هي العلامات والأصول التي يجب أن يكون عليها المسلم. فقال المولى عز وجل: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يعني نفوسهم كانت رخيصة قربوها لله عز وجل، منهم من مات ومنهم من ينتظر ثابت على العهد وعلى الطريق لا يتغير أبدا. وإذا قال عز وجل: وما بدلوا تبديلا. إذن التغيير والتبديل في حالك علامة سوء. وللأسف كثير من الناس لا ينتبه لحاله، حال النزول. يعني أحيانا مثلا الإنسان يكون عنده نوع من العلو في الطاعات والقربات والاجتهاد في سيره إلى الله عز وجل ويرى لذة، يبدأ في النزول، في عنده حالة من النزول، يبدأ طبعا بنوع من الفتور ويزيد هذا الفتور ويقل العمل تدريجيا، وربما يؤدي إلى فعل بعض المباحات يكثر منها حتى يصل إلى بعض المعاصي والذنوب، وينزل ينزل ينزل تدريجيا إلى أن يتفلت بالكلية، وقد لا يشعر بهذا أبدا إلا حال خروجه وبعده. إن أراد أن يعود يصعب جدا، إن أراد أن يرجع بيبقى من أصعب ما يكون، لأن صار القلب في نوع من التلوث، نوع من السواد. في الحديث: حتى تصير القلوب على قلبين. لأن ليس مرة واحدة، ولن يكون هناك مرة واحدة إنسان ينقلب مرة واحدة، لكن في تدرج، في خلل في القلب، في نوع من النزول، النزول تدريجيا. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا. ده بقى اللي بيجاهد نفسه ويرى نفسه أين منازل الطاعات فيسير وينطلق، وأين منازل المعاصي فيبتعد، في مجاهدة بينه وبين قلب حتى يثبت القلب. فإن ثبت قلبك هنيئا لك، سواء جاهدت في سبيل الله، سواء مت شهيد أو مت على الفراش إلى آخره، في ثبات. أما القلب الآخر الذي هو متكفئ متقلب، لا يزال ينزل في نزول في نزول في نزول. ولذلك الإنسان قد يصل مع قلبه لمرحلة يصعب عليه جدا أن يوقف القلب، أن يثبته حتى ولو على المعاصي القليل. إذا القلب انطلق في أبواب الهلاك لا يزال مستمرا إلى أن يتلف بالكلية، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من أهواه. إذن لا يزال بك الشيطان والنفس والهوى حتى يصير القلب ميت، حتى وإن كان ظاهر أمرك الطاعات. لأن التجمل هذا ممكن أي إنسان يفعل، يعني الصحابة الأفاضل الأخيار ما عرفوا من المنافق من غير المنافق أبدا إلا قلة من الصحابة، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر ما شاء الله الصف الأول يصلي ويصوم ويجتهد وفي الظاهر، لكنه في خلل عظيم وفساد بشع شنيع أسود، نسأل الله السلامة. حتى يعني أن بعضهم كان يسمع المواعظ وغيره، إذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، مع أهل الإيمان نحن معكم، ولا يعرف من هو. فلذلك مهم جدا على طالب العلم خاصة دائما أن يتابع منازل قلبه، إلى أين وقف، إلى أين. ولذلك بعض الصحابة كانت تحدث عنده بعض الإشكاليات، يعني ممكن مثلا يسمع موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الموعظة فيتأثر، إذا عاد إلى البيت يعني ربما يمزح مع الأولاد ومع النساء ويحدث نوع من الإيه يعني هذا موطن وعظ في نوع من الحرارة الزائدة، فيجد في موطن آخر نفسه في حالة من الانبساط، فكان يفزع حتى أن أحدهم أظن ثابت بن قيس حصل وقع له هذا، فأسرع إلى الصديق وقال يا أبا بكر. حينما أقول عند النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة تؤثر في قلبي جدا، وحينما نذهب إلى البيت ونعافس النساء والأولاد ونمزح وكذا، فالصديق فكر قال وأنا كذلك ممكن يحدث لي هذا إن أنبسط. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم لو كنتم على ما كنتم عندي لصفحتكم الملائكة. يعني ما أفعل هذا إلا ملأك الإنسان بقى يفضل على حالة واحدة من الحياة، البكاء والحزن والألام، هذا يكون ملك صفحتكم الملائكة. ولكن ساعة وساعة، كلمة ساعة وساعة بمعنى ممكن تنبسط انبساط بدني انبساط الوجه، لكن القلب ما زال ثابتا على أمر الله عز وجل لا يتغير أبدا. ولذلك لو إنسان مثلا كان في هذه الحالة وجد من أهل نوع من المخالفة ينتهي تماما ويزجر ويمنع. فلذلك هنا قضايا السيء إلى الله عز وجل وقضايا القلوب تحتاج من كل مسلم أن ينظر في أمر قلبه، أين وقف الآن، أين يسير، أين أنت عند جميع الطاعات من واجبات ومسنونات ومباحات، أين أنت عند المحرمات والمكروهات، أين منازل قلبك. من هنا تستطيع أن تقف عند قلبك في أي المنازل يقف وفي أي المنازل يسير. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي وهو ابن الوليد ويلقب بمردوية، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى القرشي عن حميد وهو حميد الطويل قال سألت أنسا وهو أنس بن مالك رضي الله عنه ح قال حدثنا عمرو بن زرارة وهو حد يعرفه كلابي قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل اللي هو البكائي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد أو حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. وطبعا قتال بدر ما كان على سبيل الإجبار للكل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه فئة قليلة جدا من أصحابه للقي عير لقريش، فتوسعوا في السير حتى كان بينه وبين المدينة مسافة، وصلوا إلى بدر ثم فوجئوا أن هناك ستكون معركة بينهم وبين الكفار. فممن لم يحضر هذه أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله لما يعني وجد المسلمين قد رجعوا إلى المدينة بنصر وبمعركة مع المشركين، فهنا منازل القلوب تحب الأعلى والأعلى والأعلى والأفضل، فتخلف عن هذه الغزوة فحس بنوع من الألم في صدره، بنوع من فقد شيء عظيم فاته، فكان يتحسر على هذا ويتألم من أجل هذا. قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وهنا صادق مع نفسه، تحسر على ما فات وتمنى ما هو آت، تمنى ما هو سيأتي، ولكن ما استطاع أن يقول سأفعل وأفعل وأفعل حتى لكون كاذبا، لكن ليرين الله مني ما أصنع، يعني سأفعل طاقتي وجهدي، ويعلم الله من قلبي أني صادق أني سأفعل، ووقف عند هذا ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني وقعت هزيمة في أول الأمر، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وهذا أدب مع أصحابه مع المسلمين، إنسان لو وجد صاحبا له من المسلمين وقع في خطأ يعتذر إليه أو يعتذر عنه، يعني لا يعظم اللوم، أعتذر إليك من هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يبرأ من المشركين الذين جاءوا يحاربون الله ورسوله، يعني المشركين. ثم تقدم شق الصفوف. فاستقبله سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: يا سعد ابن معاذ، الجنة ورب النضر. وهنا معية الله مع التقي النقي، فإن أهل الجنة يرون ما لا يراه الناس. الإنسان في مواطن يكون فيها أضعف ما يكون، فيرى أن الله يريه عظيم الآيات من ثبات وقوة وأشياء عظيمة جدا، حتى أن هذا الصحابي كأنه يشم ويرى الجنة. فقال: يا سعد بن معاذ، أو يا سعد ابن معاذ، الجنة ورب النضر، ويقسم أنه يراها وأنها أمامه. إني أجد ريحها من دون أحد، كلمة من دون يعني قريب، يعني أقرب من جبل أحد رائحة الجنة. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. ولذلك الإنسان بقى حينما تكون معاملته بينه وبين ربي معاملة عبد فقير ذليل يقوم بأمر الله عز وجل ويجتنب نهيه، يرى الآيات، يرى الثبات، يرى معية الله عز وجل معه في أحلك اللحظات، يرى أن الله يريه عظيم الآيات من الثبات والقوة والاستمرارية، بينما غيره يهلك وربما يفتن وربما يعني ينقلب على عقبيه، أما هو فهو ثابت ماض في طريقه. قال: فما استطعت أن يا رسول الله ما صنع، يعني فعل أشياء أنا نفسي اللي هو سعد بن معاذ سيد الأوس عجز عنها. ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84، يعني وجد جراح تزيد على 80، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. كل ما يقع من المشركين وقع في أنس بن النضر رضي الله عنه، دليل على أنه أوقع فيهم نكاية، حتى أن الكل صوب إليه من سيف وسهم ورمح إلى آخره. ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون من شدة غيظهم، تمثيل قطع وتمثيل وتغيير في جثته رضي الله عنه. فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، بعلامة في أصبعه مميزة. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، إن هذه الآية نزلت في بيان حال هذا الصنف من الناس، أي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. قال: إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، يعني كثرت ثنية امرأة أو من النساء، إما بشجار أو بغيره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أن تكثر ثنيتها كما كثرت ثنية المرأة الأخرى. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، أقصى يمين، غيرة على أختي، يعني إن أهلها أو الغرماء لا يطالبوا بالدية بل بأقصد بالقصاص بل بالقيمة، القروش اللي هو الأرش، فرضوا بالأرش اللي هو القيمة وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، وهذه علامات في البداية، لأن الإنسان قد ينجح في النهاية، سر نجاحه في النهاية أنه أصلح البداية، لكن الإنسان فجأة هكذا يصير وليا تقيا نقيا هذا لا يكون أبدا، ولكن بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يفضل الإنسان في بداية أمره يجاهد ويجاهد ويصبر ويثبت، يرى الشيطان يأتيه عن اليمين وعن اليسار، ويرى النفس والهوى، ويرى المجتمع والعادات، يحاول أن يتكيف مع هؤلاء فيهلك، لكن إن ثبت على أمر الله عز وجل وعبر هذه المحن نجاه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حاله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فلما أقسم الله عز وجل يعني جعل قلوب الخصماء أو الغرماء يرضون بالأرش وليس القصاص. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه قال عن محمد سليمان بن بلال قرشي عن محمد بن أبي عتيق بن عبد الله التيمي عن ابن شهاب عن خارجة ابن زيد ابن ثابت الأنصاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف، يعني كتب الأوراق للمصحف، ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وكان ممن وكل إليه الكتابة هو زيد بن ثابت وجماعة من الصحابة بجمع القرآن في كتاب واحد المصاحف. فذكر قصة هذه الآية الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.